أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الدليل الشرعي غير اللفظي الذي يتمثل في الفعل وفي التقرير والسكوت، وصلنا إلى هذه النقطة، إلى وحدة الظروف الموضوعية، لنأخذ مثل هذا المثال. لو أن أحدا سأل الإمام المعصوم عليه السلام عن الوضوء، فقام الإمام لكي يتوضأ، شمر عن ساعديه، سحب كرسي إليه، وكان يتوضأ تحت السماء، وأخذ إبريقا لونه أسود، ثم صب الماء بنفسه في يديه أو في يده، وكان يلبس ثيابا بيضاء، وكان يلبس عمامة خضراء، إلى آخر هذه الطرق المختلفة. من هذا العمل نحاول أن نستكشف كيفية الوضوء. الإمام عليه السلام قام بكثير من الأشياء من أجل أن يتوضأ، فنسأل هذا السؤال: هل للثوب الذي عليكم السلام للثوب الذي يلبسه الإمام وهو لونه أبيض، هل له دخل في الوضوء؟ هل لوجوده تحت السماء دخل في الوضوء؟ هل العمامة الخضراء دخل في الوضوء؟ هل الإبريق الأسود دخل في الوضوء؟ شخص يريد أن يجيب يقول: أطبق الإطلاق، أشك في وجود القيد فأقول بعدم القيد، فأطبق الإطلاق، فاللون الأبيض ليس له دخل، العمامة ليس لها دخل، الإبريق الأسود ليس له دخل. نقول: توقف، الإطلاق يأتي في مباحث الألفاظ، أما العمل من حيث هو عمل لا أستطيع أن أطبق عليه مبحث الإطلاق. فالسائل يسأل: إذن هذه الأعمال التي عليكم السلام هذه الأعمال التي قام بها الإمام المعصوم، كيف أستطيع أن أعرف أن لها دخالة أو ليس لها دخالة؟ ومثال الزهراء عليه السلام عندما خطبت في المهاجرين والأنصار ضمن ظروف معينة بطريقة معينة، فيقال أن هذا العمل دال صامت، ما هو أقوال، ألفاظ لا توجد هنا عندي، صامت ناحية عملية فقط. وفي الأصول يقال هكذا، العمل دليل لبي عقلي يعني ليس لفظي. ماذا أستطيع أن أستنبط من عمل المعصوم؟ هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. فخروج الزهراء عليها السلام وخطبتها في المهاجرين والأنصار دليل لبي ما في لفظ، فنقتصر فيها على القدر المتيقن، يعني أنه يجوز للمرأة أن تخرج وتخطب في الرجال ضمن الظروف التي أحاطت بالزهراء عليها السلام، لا أكثر من ذلك. تريد أن تطبق الإطلاق وكل ما تقدر حتى أنفي القيود، ما أقدر أنفي القيود هنا لأنه عمل وليس بلفظ. إذن من يستدل بأنه يجوز من طبعا من هذا الدليل أنه يجوز للمرأة أن تخرج أمام الرجال تخطب فيهم مطلقا، نقول من هذا الدليل لا نستطيع أن نستنبط هذا الحكم الشرعي، وإنما يجوز ضمن نفس الظروف، هذه الظروف الاستثنائية التي أحاطت بالزهراء عليها السلام لا أكثر من ذلك. فما هو القدر المتيقن؟ أنه ضمن هذه الظروف يجوز للمرأة أن تخرج أمام الرجال الأجانب. غير هذه الظروف نقول نتوقف، هذا الدليل لوحده لا يدل على أكثر من ذلك، فلا أستطيع أن أعدي هذا الحكم إلى الظروف الأخرى. فإذا أحاطت بالمرأة نفس الظروف أحاط بالمرأة نفس الظروف نقول نعم هذا الحكم الشرعي يأتي. إذن فعملية استنباط الحكم الشرعي ليست كما نتصورها، مو بهذه الطريقة السهلة، الإنسان يقرأ رواية ويحاول أن يستنبط حكما شرعيا، عملية ليست بهذه السهولة. قلنا في المجالات الأخرى كالطب لا يقبل من أي إنسان أن يبدي رأيا في قضايا الطب، وبنفس الطريقة لماذا يقبل من غير المتخصص أن يبدي رأيا في القضايا الدينية؟ تقول هذا مؤمن وله مقدار من الفهم، نقول نعم، يقرأ آية قرآنية يتبادر إلى ذهنه شيء معين، يفهم شيء معين، فيأتي عندي بحث المفاهيم في الدين، فنقول كل إنسان يفهم من الدين بمقدار، هل له الحق في ذلك؟ نقول نعم، ولكن نسأل هل هذا الفهم حج علينا؟ جواب بكل سهولة لا. هل يستطيع أن يحتج على بفهمه على الآخرين؟ قل لا يستطيع. ما هو الدليل الشرعي الذي على أساسه نرجع إلى فهم هذا الإنسان المؤمن أو ذاك الإنسان المؤمن؟ الرواية تقول فارجعوا فيها، فارجعوا إلى رواة أحاديثنا. فالحجة عليه السلام يرجعنا إلى رواية الأحاديث، يعني الفقهاء، يعني المتخصص في الأمور الدينية. إنسان الآن نريد أن نبحث في مفهوم الصبر مثلا، في مفهوم الزهد، في أي مفهوم من المفاهيم، نقول للناس والله كل واحد يكتب، راح يكتبون بمقدار، كل واحد يبرز جانب، ولكن اعرض الموضوع على الفقيه الفقيه عنده أدوات الفهم، أدوات الاستنباط مثل النجار. ذاك اللي مو متخصص بالنجارة أقول له سوي سوي كرسي، راح يسوي لك كرسي. ولكن ذاك المتخصص في النجارة يطلع لك كرسي مضبوط بقياسات بدقة. نعم هذا كرسي وذاك كرسي، ولكن ما الفرق بينهما؟ هذا كرسي بأي طريقة، ولكن ذاك كرسي بمقاييس معينة. وهكذا العمل، الإنسان غير المتخصص في الأمور الدينية يعطيك شيء، ولكن هذا الشيء مثل ذلك الإنسان الكرسي اللي مو نجار. ولكن الفقيه رواة الأحاديث يعطونك الفهم الأقرب إلى واقع الإسلام، حتى لو ما قلنا 100%، ولكنه الأقرب. يعني احتمال أن يكون أقرب من ذلك الإنسان غير المتخصص، احتمال كبير جدا. إذن في مجال المفاهيم أنت أيها المؤمن تقرأ القرآن حتما يصير عندك مفهوم معين، تقرأ الروايات يكون عندك مفهوم معين، هذا المفهوم على قدر هذا المؤمن. هذا الفهم بهذا المقدار على قدر إيمان هذا الشخص حج عليه بمقدار معين، من خلال هذا الفهم يستطيع أن يتحرك إلى الله عز وجل. ولكن لا يظل على هذا المفهوم طوال 30 سنة. الإنسان الذي يتحرك مفاهيمه يوما بعد يوم، وقتا بعد يوم، بعد وقت تتغير. لذلك كان في ذهنك فكرة معينة قبل لا تدخل الحوزة، الآن بعد هذه الدراسة نفس الآيات القرآنية تقرأها، نفس الروايات تقرأها، لكن بفهم آخر. صحيح أو لا؟ أن وسائل الفهم صارت بيدك أكثر من الماضي، أكثر من السابق، فتفهم الآن الآيات القرآنية فهم أكثر بدقة أكثر من السابق. ذاك المفهوم الأول كان نعم خاص فيك حركك إلى المفهوم الثاني، ومن المفهوم الثاني تحركت درجة أعلى. لذلك إيمان على درجات كما في الروايات، وفي كل درجة هناك فهم للإنسان. لذلك في الرواية تأتي تقول ارفع من هو أقل منك درجة ولكن برفق، ارفعه إلى درجتك الإيمانية. لأن في المستوى الأول من الإيمان يوجد مقدار من العلم، في المستوى الثاني يوجد مقدار أكبر من العلم، في المستوى الثالث مقدار أكبر من العلم. فهذا المؤمن يفهم مقدار معين، هذا الآن 16 سنة 15 سنة في بداية التدين، هناك عنده أفكار عامة موجودة. شوفه بعد 4 سنوات، طبعا إذا كان يطلب العلم مو إذا كان متوقف، إذا يطلب علم يعني يحاول أن يفهم ويدرس ويتعلم، بعد 4 سنوات المفاهيم التي كانت عنده قبل 4 سنوات الآن تغيرت. يتقدم في العمر، كلما تقدم الإنسان في العمر إذا كان يطلب العلم مفاهيمه تتغير. فكلما صعد إلى أن يصل إلى مرتبة الفقهاء ففهمه يكون، طبعا صعود مع الإيمان، العلم مع الإيمان يصعد، فيستطيع أن يفهم الإسلام أفضل من ذلك الذي هو في مقتبل العمر، لأنه هو المتخصص. إذن ففهمك لك محج علينا، وفهم ذاك المؤمن له. أين الحجة؟ من أرجعنا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه إليهم، أرجعنا إليهم، قالوا ارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، إلى الفقهاء، هم الذين يستطيعون أن يبينوا لكم ما هي المفاهيم الإسلامية الحقيقية. نعم أنت بمقدار تستطيع أن تفهم، ما نقول لك لا افهم بهذا المقدار، ولكن هذا المقدار مو حجة على الناس، على المؤمنين، لأن الحجة عليه السلام لم يرجع الناس إليك عليكم السلام، بل أرجعهم إلى الفقهاء، إلى حاملي هذه الأمانة. تريد أن تكون من الفقهاء، اسعى كما سعوا ما في مانع، اسع صير فقيه، ذاك الوقت تستطيع أن تبين، تقارن بين الآراء المختلفة. أنت بهذا المقدار لا تستطيع أن تقارن لأن الأدوات غير موجودة عندك. نعم بمقدار تستطيع، ولكن هذه المقارنة ليست محجة علينا، قارن كما تشاء. فإذا في مجال المفاهيم كل إنسان يفهم شيء معين، ولكن ذلك الفقيه يستطيع أن يفهم باعتبار وجود الأدوات من جهة، وباعتبار اطلاعه على الأدلة الشرعية أكثر. تقرأ كتاب كتابين، ولكن هذا العالم متفرغ طول اليوم عينه في الكتب، ويحاول أن يفهم الإسلام ويطرح الإسلام. فأنت تفهم بمقدار، نعم، ولكن الفهم الحقيقي يكون لذلك الإنسان الفقيه. إذن فالإنسان العادي الذي لم يدخل في هذا البحر، إذا أصلا ما دارت شيء، يتكلم ما يشاء، وكلامه أصلا ليس بحجة، بل قد يكون بعيدا جدا عن فهم الدين، ما عنده لا الأدوات من جهة ولا الاطلاع من جهة أخرى، فيفهم على مقداره على هذا القدر يفهم. فيريد مثل هذا الإنسان أن يقارن بين الآراء الفقهية، لا من جهة الأدوات عنده، الوسائل كأصول الفقه وغيرها من المقدمات، ولا عنده الاطلاع الكافي، فيريد أن يقارن بين آراء الفقهاء. هذا الفقيه يقول بقول، هذا يقول بقول آخر. قل لا، أنا أعتقد أن الرأي الأول أحسن من الثاني. على أي أساس؟ هل له حق المقارنة أصلا؟ مثل الآن يأتي في مجال الطب، هذا الطبيب يقول برأي، الثاني يقول برأي آخر، يقول أنا أيد الأول ضد الثاني، أو أن أيد هذا الرأي في مقابل الرأي الآخر. أنت الآن شنو دراستك من الطب حتى تقارن؟ تحدك بس بنادول تعطي للناس. إذن الدين مو بهذه الطريقة نتعامل معها. مو كل إنسان له الحق. نعم تريد أن يكون لك الحق في المقارنة، اتفضل هاي الحوزة موجودة، روح ادرس. الآن صارت ظروف لك خاصة ما قدرت، أنت توقفت. تريد أن تقارن بين الآراء الفقهية، إذا كان الإنسان متخصصا في الفقه يعطي رأي فقهي، رأي فقهي هذا مو قضية مزاجية، نعتقد أن هذا الفقيه إنسان عادل، أنه لا يفتي من جيبه كما يشاء، عند رأي معين يروح يذهب يبحث في الروايات حتى يؤيد هذا الرأي. فقهاءنا مو بهذه الطريقة، الفقيه يبحث بين الروايات حتى يصل إلى رأي، مو بالعكس، مو عند رأي يحاول أن يؤيد بالروايات، هو لا، من خلال الروايات يفهم هذه الروايات والآيات فيعطي لنا رأيا بينه وبين الله، يعتقد أن هذا رأي الدين، مو قضية مزاجية، أنا أحب هذا الشيء ما أحب ذاك الشيء. خلنا نضرب مثال واقعي، نقترب أكثر وإن كان مثال حساس، ولاية الفقيه في آخر 16 سنة يقول لك أنا أيد الولاية العامة على الولاية الخاصة، حتى لو كان إنسان كبير ما عنده هذه الوسائل ولا الاطلاع، على أي أساس يؤيد الولاية العامة ولا يؤيد الولاية الخاصة؟ تقول أنا أشوف لا، أن عالم الدين لازم يدخل في كل المجالات، هاي مو دليل شرعي، هذا كلامك الخاص، مو دليل هذا. تبي تتكلم بالدين تتكلم بأدلة شرعية، بآية أو رواية أو دليل عقلي عندك أو كذا، هذه الأمور التي ندرسها في أصول الفقه، قضية مو مزاجية. من قال بالولاية العامة مو مزاجة يفرض أن يأتي بالولاية العامة، فهمه بينه وبين الله يفهم أن هذه الروايات تدل على الولاية العامة، وذاك الذي يقول بالولاية الخاصة بينه وبين الله ما يستطيع أن يوسع هذه الدائرة، يقول أؤمن بالولاية العامة، عند أدلة تدل على الولاية الخاصة، وما يقدر أن يعدي هذا الشيء بحيث أن الفقيه يدخل في كل مجال في كل أمر. فنقول اللي ما دارس ما عنده الأدوات والاطلاع لا يبدي رأي في المسائل الفقهية. ولاية الفقيه مثل مسائل الصلاة، ما تفرق مسألة فقهية وهذه مسألة فقهية. فمو كل إنسان يأتي ويتكلم في ولاية الفقيه حسب رأيه هو. نعم إنسان ينقل آراء العلماء، نعم تمسك كتاب الحكومة الإسلامية تقول الإمام رضوان الله تعالى عليه عند هذه الأدلة على الولاية العامة، وذاك العالم الآخر عنده هذه الأدلة على الولاية الخاصة فقط، أكثر من هذا مو من حقك. تقول له أنا أؤيد، ومنه أنت حتى تأيد أو لا تؤيد؟ أنت شنو اطلاعك حتى تأيد أو ما تأيد؟ قل لا أنا أشوف هذا أفضل. أفضل من أي، بأي جهة يكون أفضل؟ بأي دليل شرعي تقول أن هذا أفضل من ذاك؟ انكشف لك اللوح المحفوظ حتى تقول نعم في اللوح المحفوظ أكو ولاية عامة أو أكو ولاية خاصة؟ ما يدريك أنت. نحن نتعامل مع هذه الأدلة الشرعية. هذا الفقيه من خلال هذه الأدلة توصل إلى الولاية العامة، والفقيه الآخر من خلال الولاية الخاصة، من خلال الروايات توصل إلى الولاية الخاصة. أنت أيها الإنسان شنو تقيم هذا الرأي أو ذاك الرأي؟ ما عندك هذه القدرة أصلا. حتى على مقدار ترى الحلقة الثانية الحلقة الثالثة مو من حق الإنسان، نعم يستطيع أن يفهم، ولكن ليس من حقي أن يقول أبدي رأيا أنا أرى. أنا أرى مو من حقنا هذا. نعم نستطيع نفهم استنباط الأحكام بشكل أكبر من غيرنا، ولكن هذا لا يعطيني الحق في أن أرد على الفقهاء. فيأتون من يريد أن يؤيد الولاية العامة يستدل، هنشوف بعض الأدلة اللي يطرحونها. مثلا يقول اللي عنده ولاية خاصة ما يقدر يدير دولة، هذا الرأي من أين أتيت به؟ هل من يؤمن بالولاية الخاصة يستطيع أن يدير دولة أو لا؟ سؤال موجه لكم. المتبادر يقولون لا ما يقدر، صحيح أو لا؟ اللي عنده ولاية خاصة ما يقدر يدير دولة، لأن ولايته على الأخماس والأوقاف وبعض القضايا الحسبة ما الحسبة بعض القضايا. قل نعم يستطيع أن يدير دولة. بأي دليل؟ بعناوين ثانوية عندنا، حفظ بيضة الإسلام، حفظ دولة الإسلام، بأي عنوان آخر يأتي من باب مصلحة المسلمين. فمن يقول بالولاية الخاصة يستطيع أن يحكم دولة من خلال بعض العناوين الثانوية الموجودة عنده، نحن نأتي وبالثمانينات شفتوا بأن ضجة قامت على قضية المرجعية، وكل واحد يستدل بطريقة معينة، كل واحد يحاول أن يثبت توحيد المرجعية والولاية العامة، وسمعنا ما سمعنا من الأدلة التي لم ينزل الله بها سلطانا. بأي دليل شرعي نبي توحيد المرجعية؟ خوشن وحلا واحد يطلع يقول هاي توحيد المرجعية بالطريقة الشرعية تصل إلى مرجع التقليد. خب الآن هذا البحث الحين الأعلم لو الأصلح، ونبدأ كل واحد يقول لا أنا أيد أن الأصلح هو من يكون مرجع المسلمين، والثاني يقول لا أنا أيد الأعلم يكون مرجع المسلمين. أعلم وأصلح هذا مو شغلنا، هذا الأمر اتركوه للفقهاء هم يقررون. فهذا من يقول بالأعلم وذاك من يقول بالأصلح، شغل فقهاء مو شغلنا احنا، مو شغل الناس العاديين. توصلوا الى بعض الادله الشرعيه التي تؤيد قضيه الاعلاميه وكالبها، وصلوا الى بعض الادله الشرعيه من خلالها وصلوا ان الاصلح يكون هو مرجع المسلمين. هم الفقهاء يعملون بهذه القضايا يصلون الى هذه النتائج، ويبدا الطعن على الفقهاء فلان وفلان وفلان. وهذا من مشاكلنا من مصائبنا الآن. فقيه هو فقيه، أن ما وصل إلى الرأي الذي أنت تؤمن به ولا يصل. أنت مفروض أن تنسق مع الفقهاء مو بالعكس، الفقيه لا ينسق معك. الفقيه شغلة هذا إذا كان فقيها عادلا، أنت نؤمن بعدالته، ما نقول بأنه يكذب يريد أن يعطينا فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان. طالما أنه فقيه عادل فهو يبحث في هذه الروايات، فما يصل إليه حج على مقلديه. من يريد أن يقلد لا تقلد أنت، لكن إذا توصلت بالطرق الشرعية أن هذا الذي ما يكون على حسب مزاجي بالطرق الشرعية أنك تقلد هذا الإنسان، تقلده لو ما تقلده، لا قضايا نفسية ما أقلد هذا الإنسان، ودينه على القضايا النفسية تصير. فإنسان يبي هالمرجع، هذا الرأي والله حلو خلي أنا يعجبني ولاية عامة، أدور منه اللي عنده ولاية عامة، مو بهذه الطريقة، تبحث بالطرق الشرعية. الآن صار عنده ولاية خاصة ولاية عامة، قال بها الشيخ العراقي رحمة الله عليه، كان عنده ولاية خاصة ومع هذا كان مرجع الدولة، هم اللي طرحوا اسمه، ولاية خاصة كان عنده، شنو الضرر؟ شنو كان الضرر؟ لو كان في ضرر ليش حطوه كمرجع للأمة؟ ما كان في ضرر، لأنه يستطيع أن يدخل ضمن عناوين ثانوية يدخل في قضايا الدولة، ما يضر هذا الأمر. فإحنا اطلعنا بس ولاية خاصة ولاية عامة وكأن أصلا ما عندنا عناوين أخرى. قل نعم، هناك حفظ بيضة الإسلام، مصلحة الإسلام، مصلحة المسلمين، من خلالها يقدر الفقيه أن يحكم ويدير دولة. نعم، مو ولاية، عناوين ثانية. حفظ بيضة الإسلام مو مثل ولاية العامة، يعني مو نفس الأدلة، دليل آخر أخو. نعم طبعا، من خلال الأدلة، يعني مو، لا الآن مو ولاية، ما أسميها ولاية، من خلال عناوين ثانوية، مثل الآن عندي عنوان أولي وثانوي، عنوان أولي وثانوي عندي ولا ما عندي؟ نعم عندنا، فتينا بعض العناوين الثانوية من خلالها يستطيع أن يدير الشؤون الأمة. إذا ما في الله ومن يقول بالولاية الخاصة؟ قلنا من خلال الأدلة. وماكو بعد فقيه في العالم إلا هو يقول مالي شغل، يقول مو مصلحة المسلمين راح تروح. فإذا مصلحة المسلمين تروح، يصير تكليف الشرعي أن يتدخل في هذه الأمور، مو قضية هم مزاجية أنا أبي أو ما أبي. في أيام الانتفاضة السيد الخوي رحمة الله عليه طلع ورقة بإدارة النجف، عين لجنة من خلالها أن يدير أمور المسلمين في النجف في أيام الانتفاضة، والي ورقة أنا شايفها أيام الأزمة وزعوها في إيران. فالطعن على الفقهاء، إنسان إذا يصل إلى هذه الجرأة، أسقط عمامة، كل عمامة تسقط. نجرئ الناس على الطعن بالفقهاء ولا سيما الصغار في السن، إذا تعلموا من أول ما يبدؤون طريقة التدين في الطعن على الفقهاء، راح يصير عنده مثل سيرة بعد يستمر عليها. الفقيه ما يعجبه راح يبدأ بالطعن فيه، فإذا تعود على هذه الطريقة يصل إلى مرحلة خطيرة، لأن هذا راح يطعن في فلان، والثاني راح يطرح فيها المرجع، والثالث راح يطعن في المرجع الثالث، وهكذا. يعني كل مرجع يحاولون يلقون له شيء حتى يطعنون فيه، تصير خلافات بين مقلدي هذا المرجع ومقلدي المرجع الآخر كما مر في السابق. لأن نفتح على أنفسنا باب ما يتسكر. طبعا هاي هم خدمة لأعداء الدين، وأحيانا هم ترى يتدخلون في هذه القضايا حتى يجرؤون المؤمنين على الطعن بالفقهاء. عناصر مدسوسة تقوم بهذا العمل، والناس بطبيعتهم من يصير ضجة معينة يجرون وراء هذا الأمر بدون تفكير، خاصة باعتبار أن لا عندهم الأدوات ولا عندهم الاطلاع الكافي على الأمور الدينية، فينجرون خلف هذه الأمور الدعائية. الإنسان يكون حذر في كيفية مقارنة الآراء الفقهية، في مقارنة الآراء العقائدية، من يكون متخصصا في العقائد، من يكون متخصصا في التأريخ، من يكون متخصصا في كذا، نرجع إلى أهل التخصص في هذه القضايا، ولا نتعجل في إن مزاجي يريد هذا الرأي الفقهي. الرأي الفقهي ما مناط ولا من ملاكاته إن نفسية الإنسان ولا نفسية هذا المرجع، مو لأن عنده صفات معينة فهو يطلع فتاوى على حسب نفسيته. فإذا كان مثلا مرجع شجاع فتاوى راح تصير شجاعة، مو بهذه الطريقة. إذا مرجع مو شجاع ما يطلع فتاوى شجاعة، نقول مو بهذه الطريقة. هذا الفقيه بيد أدلة، من خلال الأدلة يحكم بيطلع هذا الفتوى. ما يستطيع أن يقتنع بالرأي الآخر ويناقش الرأي الآخر من خلال أدلته. قد يكون مقطع الخطاب، قد يكون، هذا الاحتمال دائما موجود. من يقول بالولاية الخاصة قد يكون مخطئا، من يقول بالولاية العامة قد يكون مخطئا، هذا الاحتمال دائما عندنا احنا، إلا إذا كانت الأدلة يقينية. إذا قطعية أقول نعم سلمنا، ولكن إذا كانت روايات يعني أدلة ظنية ولكن الشارع أعطاها الحجية، فإذا أدلة ظنية لها ظهور ظني فالظهور الظني حجة علي، ولكن يظل عندي حالة الشك، ولكن الله يتعبدني بهذه الأدلة، ماكو طريق آخر أمامي. فإذا نكون حذرين قليلا في القضايا الفقهية. تريد أن تبدي رأيا، اذهب وادرس كما درس هؤلاء الفقهاء، ابذل جهدك في فهم الدين. فإذا صار عندك هذا الفهم، الآن كلامك يصير حجة على الناس. أما قبل أن تصل إلى درجة الاجتهاد والفقاهة، قلت توقف. أنت كإنسان مكلف لا مجتهد، فيجب أن تكون مقلدا، فترجع إلى المرجع في التقليد في هذه المسائل الفقهية. ومو من حقك الاستنباط، لو كان من حقك الاستنباط لكنت فقيها. فنقول توقف، الإنسان يعرف مقداره، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، يعرف قدره، الإنسان يعرف مقداره. وأنا مستواي عن حلقة ثانية، بحط راسي براس الفقهاء، فقهاء 50-60 سنة قاعدين بالحوزات، الآن 5-6 سنوات واحد يدرس، بعد يبدأ يقول فلان غلطان وفلان غلطان وفلان غلطان. وبأي دليل تقول هذا الكلام؟ الإنسان يكون جدا حذر في هذه القضايا. وما نستطيع أن نعرف الآن شنو القيد اللي لا دخاله وشنو القيد اللي ما لا دخاله. على حسب، إذا كان فقط عندي هذا العمل فأقول بنفس الطريقة، بس مشكلة القضية أن عندي أدلة ثانية على كيفية الوضوء. لو فقط هذا الدليل ما أقدر أحدد، فش أسوي أنا؟ هم أخلي لي بريج أسود، هم ألبس عمامة خضراء، هم ألبس ثوب أبيض، بعد ما عندي شيء آخر. طبعا إلا إذا هناك قرينة على الخلاف. أما بهذا المقدار العمل الصامت، هذا طلب منا كيفية الوضوء، والإمام توضأ بهذه الكيفية. فإذا دليل لبي أقتصر فيه على القدر المتيقن عن ضمن هذه الظروف، إذا لم تكن عندي هناك أدلة أخرى قراء أخرى. فإذا فقط من قضية خطبة الزهراء ما أقدر أستنبط هذا الحكم. هناك أدلة أخرى، ونرجع إلى الأدلة الأخرى، لكن أقول فقط لو كان عندي هذا الدليل فقط وفقط، ما عندي دليل آخر، فأرجع فيه للقدر المتيقن. كذلك الإجماع، إجماع دليل لبي يرجع فيه إلى القدر المتيقن، يعني المقدار اللي أجمعوا عليه الفقهاء، مو أكثر من هذا. فبهذه الطريقة، فهذه الأدلة اللبية اللي هي مو لفظية، ما أستطيع أن أقول شكيت في وجود هذا القيد، فبالإطلاق لا يوجد هذا القيد، ما أقدر أقول بهذه الطريقة، لأن بحث الإطلاق يطبق في مباحث الألفاظ، أما العمل الصامت فلا يطبق فيه مبحث الإطلاق، فيقتصر فيه على نفس الظروف. لا، بعد المسألة الشرعية راح تصير يجوز خروج المرأة أمام الرجال بهذه الظروف، نفس الظروف، مو أكثر من هذا. غير هذه الظروف يحتاج إلى دليل آخر، هذا الدليل ما نقدر أستنبط منه لظروف أخرى. هذا الدليل نعم بهذه الظروف، غير هذه الظروف يحتاج إلى أدلة أخرى. وشلون أقدر أحدد تحت السماء ولا مو تحت السماء؟ شنو القيد اللي يبي الإمام؟ الحجف. لا تناقشني بالمثال، من باب المثال يعني ما أقدر أحدد هل يجوز الوضوء تحت السقف أو لا يجوز من خلال هالرواية، من خلال هالقصة هذه، ما أدري. أقول ما أدري، لا أدري. المقدار اللي عرفه أن الوضوء يتم تحت السماء. تقولي غير تحت السماء، أقول هذا الدليل لا يدل على ذلك، هذا الدليل ساكت عن ذلك الأمر، ساكت عن ذلك الأمر. لا أدري بأنه يريد تحت السقف أو لا يريد. فإذا قلت ساكت يعني لا أدري، قد يكون يجوز تحت السقف أو لا يجوز تحت السقف، فيحتاج إلى بحث آخر في أدلة أخرى حتى أستطيع أن أستنبط. فهذا الدليل ساكت عن ذلك الأمر، لا أدري يجوز خروج المرأة مطلقا أو غير. لا أقول ضمن هذا الدليل فقط هذا المقدار، أكثر من هذا المقدار لا أستطيع أن أفتي. سؤال آخر يأتي فأبحث هل توجد هناك أدلة أخرى أو لا توجد. فعندي قاعدة في وحدة الظروف الموضوعية أنه إذا لم أحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها، هذا موجود في الكتاب، لا يمكن أن أثبت نفس الحكم. إذا ما أحرز نفس الظروف التي يحتمل دخلها في المسألة الشرعية، فما أستطيع أن أأتي وأثبت هذا الحكم الشرعي مطلقا من خلال بحث الإطلاق. وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي أن هذه الدلالات إنما تتحقق في إثبات حكم للمكلف عند افتراض وحدة الظروف، وحدة الظروف الموضوعية لهذه الرواية أو لهذا الفعل. المحتمل دخلها في الحكم الشرعي، فإن الفعل لما كان دالا صامتا وليس له إطلاق فلا يعين ما هي الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك الحكم للمعصوم. قاعدة: فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها لا يمكن أن نثبت الحكم. خلنا نضرب مثال آخر في حرمة الاحتكار. عندي حرمة احتكار الزبيب، قمح والشعير والزبيب والتمر، ظاهر من أربع مواد. ندرس ظروف الرواية، أن هذه الرواية قيلت في ذاك الزمان اللي كان الزبيب مادة مهمة، كان التمر مادة مهمة، القمح كان مادة مهمة، فهنا احتمال أن الظروف كان لها دخل في هذه الرواية محتمل، باعتبار أن هذه مواد هامة للمجتمع فلا يجوز احتكارها. الآن نريد أن نأتي إلى هذا الزمان، ما هي المواد الهامة للناس؟ فيستطيع الفقيه ضمن دراسته لهذه الرواية أنها قيلت في ظرف معين، من خلالها يستنتج دخالة هذا الظرف في هذه الرواية ما قاله المعصوم عليه السلام. فالآن تغيرت المواد فيستطيع أن يفتي، طبعا هذا ترى مثال، مجرد مثال، فيستطيع أن يفتي أنه يحرم احتكار كل مادة مهمة للناس. راجعوا بعض الرسائل العملية تجد أنه احتياط وجوبي، يحرم احتكار الزبيب والتمر وكذا وكذا، والأحوط وجوبا عدم جواز احتكار المواد المهمة للناس. البعض بالاحتياط الوجوبي، ليش احتياط وجوبي؟ لأنه اقتصر على تلك المواد ويجد أن هناك مواد أخرى مهمة فيقول بالاحتياط الوجوبي، مع أننا لو ندرس هذه الظروف الموضوعية لهذه الرواية نجد أنها خاصة في ذاك الزمان، لأن هذه المواد كانت مهمة للناس تشكل عصب الحياة بالنسبة لهم. الآن مواد تغيرت، فيمكن إذا وصل الإنسان درجة الفقاهة ودرس هذه الرواية ودرس الظروف الموضوعية لهذه الرواية ولتلك الرواية ولتلك الرواية، ومن خلالها يستطيع أن يحدد دور المكان والزمان في هذه الروايات، إذا اطمأن بذلك، مو قضية مزاجية أن هذه الرواية لها دخل، الزمان له دخل، أو هذه الرواية المكان له دخل. قلنا مو قضية مزاجية، الإنسان المتخصص من خلال دراسته لهذه الروايات يستطيع أن يشخص، يحدد أن هذه الرواية دور الزمان والمكان لهما دور فيها أو ليس له، أو ليس لهما دور فيها. مو قضية مزاجية اعتباطية. فالآن دور الزمان والمكان في الأحكام الشرعية مو قضية مزاجية، أنا بكيفي، هذا الحكم الشرعي الزمان له دخل فيه، والحكم الشرعي الآخر الزمان ليس له دخل فيه. فإذن القضية مو قضية أنا أحب أو ما أحب، هي قضية أن الإنسان يريد أن يصل إلى دين الله عز وجل، يريد أن يصل إلى ما يريده الله عز وجل، فيتجرد الإنسان من عواطفه، بحيث أن العوامل التي تدخل في استنباط الحكم الشرعي راح يأتينا بعدين عوامل موضوعية مو عوامل شخصية، يعني صفات الإنسان الشخصية يخليها على الرف حين الاستنباط، فقط يرجع إلى العوامل الموضوعية، يعني الطرق العلمية الصحيحة في قضية الاستنباط، مو أن أنا والله أحب هاي الفتوى، هاي ودي يصير بين الناس، ودي الناس أن يصيرون بهذا الطريق. ودك شيء والدليل الشرعي شيء آخر، أنت تريد شيئا وذاك يريد شيئا وذاك يريد شيئا. فإذا قلنا بالآراء الشخصية مذهبنا أصلا يزول، نحن ما عندنا فتوى بدون دليل شرعي، الرأي الشخصي، المصالح المرسلة، الاستحسان، ما عندنا. هذا الفقيه يستحسن رأيا فيأتي برأي، ذاك يستحسن رأي ثاني فيقول برأي، ما موجود عند هذه الطريقة. هذه الطريقة عند العامة، عند المخالفين يستحسنون الآراء. هذا الفقيه يريد أن يصل إلى دين الله عز وجل، ماذا يريد الله في هذه المسألة، فيحاول من خلال الاستنباط أن يصل إلى ما يريده الله. لذلك إحنا من المخطئة، عندي واقع لوح محفوظ، وهذا الفقيه يريد أن يصل وقد يخطئ في الوصول، ولكن حتى لو كان خطأ فكلامه حج علي. ما عندنا إحنا، مو من المصوبة أن كلما اختار الإنسان رأيا اللوح المحفوظ ينقلب أوتوماتيك، مثل هاي بالمطار شلون يقلبون المواعيد الطائرات، ما عندنا بهالطريقة، فكلها يعتبرون ضمن الواقع اللوح المحفوظ، فيتغير اللوح المحفوظ على حسب جناب الفقيه اللي من المخالفين، ما عندنا بهاي الطريقة. كل فقيه مخطئ، محتمل أن يكون مخطئا، وحتما في بعض المسائل مخطئ، مو معقولة أن الرسالة العملية كلها رسالة معصومة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، ما عندنا بهذه الطريقة. فإذا طالما أنه فقيه فله حق الاستنباط، طالما أنني لست بفقيه فليس من حقي حق الاستنباط. ناخذ راحة كم دقيقة ونرجع إن شاء الله إلى بقية البحث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.